بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بالمبيت بمزدلفة، وكذلك قبل هذا المسائل المتعلقة بعرفة، وذكرنا أن المبيت بعرفة حكمه خانة. من يجيب حكم المبيت بعرفة؟ لا أريد يعني شخصا معينا، ركن. من خالف في الركنية من فقهاء رحمهم الله؟ ماذا قال أحمد؟ يا معاشر الشافعية، ماذا قال الشافعي؟ ها صفوان، من صفوان؟ ها واجب أو ركن؟ درجاء. حضرت معنا؟ حضرت. من الذي غاب؟ من غاب منكم حتى نسأله؟ نسأل الغائب. مرة في درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله سأل طالبا، وقال الطالب إني كنت غائبا، اعتذر بهذا، فقال الشيخ العتب عليك أكثر والملامة عليك أكثر. لما؟ لأنه جمع بين أمرين، بين الغياب عن الدرس وبين عدم أخذ الدرس من إخواني. وأن طالب علم لست ضيفا في الدرس، لا، فالشيخ قال العتب عليك والذم يتوجه من جهتين، الجهة الأولى الغياب، والجهة الثانية عدم أخذ الدرس من إخوانك والاستفادة منهم فيما فاتك من الدرس. فمن كان غائبا؟ هاي أشرف، ما هو حكم؟ صبر، أنت نظرت في الكراس ليس كذلك؟ أحسنت. على كل حال، القوة إما أن تكون قوة قريبة أو قوة بعيدة، هذه مسألة عند يذكرها الأصوليون في الاستدلال، القوة القريبة والقوة البعيدة، يعني يأخذ الفائدة أو حكم المسألة من مكان، يسمونها أخذ المسألة إما من قوة بعيدة أو قوة القريبة، على توصيف عندهم لمعنى القوة القريبة والقوة البعيدة. هاي أشرف، ما هو حكم الوقوف بعرفة؟ ها، من أركان الحج. أجاب بهذا. إيش قال أحمد؟ ركن أو واجب؟ واجب. توافقونه؟ ها قمر، ركن. وإيش قال الشافعي؟ ما حفظتم إيش قال الشافعي؟ ركن بإجماع أهل العلم، أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري والزهري وربيعة الرأي، بإجماع أهل العلم هو ركن، لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. فلما أقول إيش قال أحمد هو قول الشافعي، لما أقول إيش قال الشافعي هو قول من؟ هو قول أبي حنيفة، هو قول مالك، لأن المسألة مسألة إيش؟ متفق عليها. جاءنا في الحديث الصحيح أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال الحج عرفة. هل روى هذا الحديث البخاري ومسلم؟ الجواب
لا.
لا، الجواب لا. اليوم سنأخذ بعض المسائل المتعلقة بالوقوف بمزدلفة. المسألة الأولى، هل الوقوف بمزدلفة نسك؟ هل الوقوف بمزدلفة نسك أم هو منزل كسائر المنازل؟ الجواب إن الوقوف أو المبيت بمزدلفة نسك. وقد حكى النووي الشافعي رحمه الله الإجماع على ذلك، ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، رواه الحاكم، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقيدوا العلم بالكتابة يا طلاب العلم، فإن هذا الكراس الذي سوف يكون بين أيديكم من القوة القريبة يرجع إليها الطالب عند إرادته للمسألة. فقيدوا العلم بالكتابة، فإن الحفظ خوان كما قال الزهري رحمه الله. الحفظ قد يخون الطالب، ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى إن قيد العلم بالكتابة فإنه إن احتاج إلى العلم بعد فترة طويلة فإنه سيراه مقيدا. والإنسان ينسى، وتثبيت العلم بالكتابة أمر مهم. لذلك من أهل العلم من يقول: قرأت كتابا في مصطلح الحديث وقيدت فوائد على طرة الكتاب، يعني هنا وهو من أهل العلم والمشهود لهم بالعلم، ألا وهو الشيخ صالح على الشيخ. فبعد وقت نظرت في طرة الكتاب، يعني في الفوائد هذه، وإلا أكثر من 95% قد نسيتها. فالعلم ينسى، لكن بالتقييد والكتابة بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا العلم يعني يرجع إليه وقت الحاجة. ذلك بعض العلماء من أهل الحديث قال: لقد نسيت علما لو أوتي عبد هذا الذي نسيته لأصبح عالما. نسيت علم، لو أن هذا العلم الذي نسيته أوتي أحد من الناس هذا العلم لأصبح عالما، من كثرة إيش؟ ما نسيه. فالنسيان يحصل، لكن هناك أسباب مهمة أن العبد أو طالب العلم يكون عنده يعني وسائل لاستحضار المسائل، لما يكون منه من أخذ المسائل، ومن ذلك الكتابة. فأنتم متبعون لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فنقل النووي رحمه الله الإجماع على أن المبيت نسك. وجاء عن عطاء وعن الأوزاعي أنهما قال: بل هو منزل كسائر المنازل، يعني لا واجب ولا ركن ولا سنة ولا فضيلة، وإنما هو منزل فقط نزله ثم ذهب إلى منى يوم التروية. ولكنه كما قال النووي رحمه الله: وهذا قول باطل. فلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أنه نسك، وما حكي عن الأوزاعي وعطاء فإنه قول شاذ وهو قول باطل. إذا تقرر أن المبيت من مزدلفة نسك، أحسنت صفوان، نسك، فما حكم هذا النسك؟ ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو ركن؟ هل هو سنة؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والصحيح أنه واجب، فإذا تركه جبره بدم، وهذا قول مالك وأحمد في المذهب، الشافعي في المشهور عنه، ورواية عن أبي حنيفة، وهو المشهور عن عطاء، هو قول الزهري وقتادة والثوري، هو قول إسحاق، هو قول أبي ثور. من هو أبو ثور؟ من هو أبو ثور رحمه الله؟ أجيبه: هو خالد بن يزيد الكلبي. وأذكر لكم فائدة في أبي ثور وفي حسين الكرابيسي. قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي، نحن ندرس الآن في الفقه كما ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله: اعتبروا بهذين، بأبي ثور والكرابيسي. كرابيسي هو الذي خالف أهل السنة في مسألة لفظ القرآن. قال لأقولن قولا يكفر به أحمد، لأقولن قولا يكفر به أحمد، لفظي بالقرآن مخلوق. فهو ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وحذر منه أحمد. قال أبو عبد الله الصيرفي رحمه الله اعتبروا بهذين، يعني بهذين من الفقهاء، فإن أبا ثور كان فقيها والكرابيسي كان فقيها، لكن الكرابيسي أعلم من أبي ثور. فقال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله اعتبروا بهذين، بأبي ثور بالكرابيسي. أما أبو ثور فإنه لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه. من أعلم؟ أجيبه كرابيسي، ولكن لتمسكه بالسنة ارتفع، والكرابيسي لقوله بالبدعة ماذا؟ سقط. نرى في كتب الخلاف ذكر من؟ ذكر أبي ثور. وأما الكرابيسي مع أنه أعلم فإنه سقط لعدم تمسكه بالسنة. فقال أبو عبد الله الصيرفي رحمه الله اعتبروا بهذين، يعني يا طلاب الفقه، وإن يعني كان أحدكم عنده فقه كثير إن لم يكن على اتباع للسنة فإن ذلك يضعف منه، بل قد يسقطه إذا كان مبتدعا. فاتبعوا السنة. لبعض الناس يقول ندرس عند أهل البدع والأهواء الفقه، عند الصوفية، عند الأشاعرة والماتريدية، نريد الفقه. إنما الدراسة الأصل أن تكون عند من؟ أجيبوا، عند أهل السنة السلفية، هذا الأصل. أليس من أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع والأهواء؟ فكيف تجانب أهل البدعة والمذمة وتدرس عند أهل البدع والأهواء؟ كيف تجانب؟ كيف تقول إنه أصل ثم أراك عند مبتدع قد طأطأت رأسك عنده تعظيما له لكونه معلمك؟ فالشاهد أن إذا قلنا وهو أصل من أصول أهل السنة مجانبة أهل البدع والأهواء، هذا الأصل، فمن مجانبة أهل البدع والأهواء عدم الدراسة عند أهل البدع والأهواء من جهة الأصل. قد يكون هناك بعض العوارض لها حكم، لكن الأصل هو مجانبة أهل البدعة والمذمة، ويدرس الطالب على أهل السنة ويترك الدراسة على المبتدعة، ولا يقول أأخذ من كل من هب ودب، ويكون كحاطب ليل. حاطب الليل يكون معه كيس ويذهب إلى الخارج ويدخل في هذا الكيس في الليل، هل يرى شيئا؟ قد يدخل حطبا، وقد يدخل عقربا، وقد يدخل حية، فيكون الأذى له أشد. فلا تكون من حطاب ماذا؟ الليل، ولكن كونوا من الذين ينتقون حتى في أشياخهم. ذلك كان السلف يمدحون، يقال كان مالك رحمه الله ينتقي في أشياخه، كان شعبة رحمه الله ينتقي في أشياخه. أما أن يكون الطالب يأخذ من كل من هب ودب بحجة الفقه، فالأصل هو عدم الدراسة على أهل البدع والأهواء، وأن يكون الدارس عند من أهل الأثر والحديث ومن السلفيين. فالصحيح أن المبيت مزدلفة أنه واجب، وذلك لما ثبت من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وفيه من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، فدل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، لأنه قد استوعب الوقت قبل ذلك بعرفة. وأما الدليل على أنه واجب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بات هو القائل لتأخذوا عني مناسككم. فالصحيح هو وجوب المبيت بمزدلفة، ومن تركه فعليه دم. لما نلزمه بالدم؟ ترك واجب الأثر، أين الدليل على أن من ترك واجبا عليه دم وأنتم أهل حديث. قول ابن عباس أحسنت الذي رواه من؟ مالك في الموطأ: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. إنسان أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة ثم تحلل بعد أن ثم طاف وسعى ولم يحلق أو يقصر رأسه، ثم لما جاء الحج قال لبيك اللهم حجه، وترك النسك ناسيا. ما هو النسك هنا؟ الحلق أو التقصير. ماذا عليه؟ أجيبه لما؟ ناسي، أليس معذورا بالنسيان؟ أجيبه معذور بالنسيان، يعني ليس عليه شيء. ها؟ لا لا، إذا كان معذورا بالنسيان هل عليه شيء في المأمورات؟ ليس عليه شيء ولا يفعل هذا النسك، صح؟ يعني إنسان نسي صلاة العصر ودخل صلاة المغرب، نقول خلاص ولا منك ناسي، ليس عليك شيء، صح؟ لا، الجهل، وخذوا قاعدة، الجهل والنسيان في باب المأمورات لا يسقط الأثر أو ما يترتب عليه، والجهل والنسيان في باب المحظورات يسقط ما ترتب عليه. نمثل: لما مر بالميقات نسي أن يحرم ثم تذكر بعد الميقات وأحرم، عليه شيء؟ أجيبه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فهنا هذا نسك مأمور أن يحرم من الميقات، ونسيانه في باب المأمورات ماذا؟ لا يسقط الأثر المترتب على ذلك. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه قال: من نام عن صلاة أو نسيها. هل قال إذا نسيها ليس عليه شيء؟ لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. هذه القواعد مهمة تضبط لك مسائل النسيان، مسائل الجهل، لأن الجهل أيضا له أقسام: الجهل بالحكم، الجهل بالحال، الجهل ها من قال بالحال؟ صفوان، باقي واحدة: الجهل بالعقوبة، الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بالعقوبة. وقد أخذنا هذا معكم في كتاب القواعد الفقهية، أليس كذلك؟ بلى، أخذنا هذا معكم، لكننا قوم ننسى، والله المستعان. وطالب العلم يذاكر، طالب العلم كلنا ننسى، حتى الذي أمامكم ينسى بلا شك، لكن يذاكر إخوانه، يذاكر يعني المسائل مع نفسه، فإن الشافعي رحمه الله كان يذاكر المسائل مع نفسه ويستنبط في المسألة الواحدة أو في الحديث الواحد 70 مسألة، وهو يعني قبل النوم أو في أوقات يعني يذاكر العلم مع نفسه. ومذاكرة العلم مع إخوانك أو مع نفسك يجعل الذهن دائما متوقد كاللهب، يجعل ذهنه وعقله كاللهب متوقد دائما، لكنه إذا ركن إلى الدعة والراحة فإن العقل ماذا؟ يركن إلى النوم والسكون. حتى في وقت يعني المذاكرة تجد عقله بطيء، لكن إذا دائم المذاكرة كما ذكرت لكم، واحفظوا هذه الحركة، كالنار يكون عقله متوقد مضيء، إنه دائم المذاكرة يحركه دائما. فدائم يا إخواني، وهذا أنصح نفسي وإخواني، نحن طلاب علم ليس طلاب دنيا، يعني الوصف الذي ينطبق، ونسأل الله عز وجل أن يكون حقيقة، أننا طلاب علم ليس بطلاب دنيا، ما عندنا مصانع، أين عبد الملك؟ ما عندنا يعني متاجر، ما عندنا أسواق نملكها، الحمد لله أن عندنا شيء أعظم من هذا كله، ألا وهو ماذا؟ الآن التاجر أليس يقوم يعني من مبكرا ويذهب إلى تجارته ويسافر هنا ويذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا، وقد لا ينام طول يومه بحثا عن طلب إيش؟ الدنيا. فمن باب أولى أن يكون طالب العلم كذلك، وهو في مقام شريف ولا يقارن بطالب الدنيا. فأنت وصفك المنضبط عليك بحملك للكتاب أنك من طلاب العلم، فإذا كنت من طلاب العلم فكن طلابا للعلم. أما أن يقال والله فلان طالب علم وهو لا يرى في درس ولا يرى في مذاكرة ولا يعني في البيت قد ضيع وقته، أي طالب علم هذا؟ ذلك يعني يفرق بعض أهل العلم بين وصفين، بين فلان من محب العلم وفلان من طالب العلم. الناس يحبون العلم لكن من طلاب العلم ليس على كل حال. فأنت كن محبا للعلم وطالبا ليش للعلم، حتى إن بعض المشايخ إذا أراد أن إذا ابتلي بتزكية أحد وهو يعلم أن هذا الذي سوف يزكي مثلا لجامعة أو لكلية، يعلم أنه ليس حرصا تاما على إيش؟ على العلم، لكن بعض الأحيان الجامعات تطلب، فيكتب في تزكيته وفلان من محب العلم ولا يقول وفلان من طلاب العلم. هذه في الظاهر تزكية ولكنها ماذا؟ تذكية وليس بتزكية، تذكية هذه، لأنه يعني لو عرف أن الشيخ أراد بهذا أنه ليس من طلاب العلم، إنما هو كالعوام يحب العلم، وما من أحد إلا أنه يحب العلم. فلا تكونوا من محب العلم بل كونوا من محب العلم وطلاب العلم. فلو جاءني أحد كتبت له تزكية وكتبت له من محب العلم فإنما أردت تذكيته وليس تزكيته. فالصحيح هو القول بوجوب المبيت، وهو ترجيح ابن قدامة من الحنابلة وترجيح النووي وهو ترجيح ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. المسألة كم؟ أحسنتم، الثالثة. ما هو مقدار المبيت الذي يتحقق به هذا الواجب؟ ما هو؟ لما أقول قيد علم بالكتابة؟ هذه المذكرة من عام 1423، يعني كم سنة الآن لها؟ احنا الآن في أي عام من هجري؟ 1400 وكم؟
38.
كم سنة؟ فلما 15 سنة. فلما احتجت إليها أصبح يعني الأمر يعني جاهز، فقط يعني أزيد عليها، والزيادة مطلوبة، فإن العلم يعني الإنسان ما زال في طلب العلم. فإن ابن عبد البر رحمه الله له كتاب هو شرح للموطأ، كتاب إيش؟ ها؟ التمهيد، وله كتاب كذلك كتاب الاستذكار. التمهيد في كم سنة شرح الموطأ في التمهيد؟ أجيبوا يا أخوان، أنتم دعاة طلاب علم، لا يطلبوا العلم لا مستحي ولا مستكبر. فالمذاكرة العلم من كان عنده يعني فائدة يذكرها، فإن هذا أحب إلينا من السكوت. ويدل على ذلك حديث من؟ حديث عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الشجرة التي تشبه ماذا؟ المؤمن. فكانت في نفسي من؟ ابن عمر، لكنه سكت لمقام الصحابة، وأحب بعد ذلك أبوه أن يكون أنه لو ذكرها. فما الجواب؟ الجواب عن ماذا؟ أخشى حتى السؤال قد نسيته. في كم سنة شرح أبي عمر؟ أبي عمر ابن عبد البر التمهيد في كم سنة شرحه؟ يقول رحمه الله: سمير فؤادي منذ 30 سنة. سمير فؤادي منذ 30 سنة. هو يكتب ويقيد ويكتب ويقيد في هذا في هذا الشرح. ما هو مقدار المبيت الذي يتحقق به هذا الواجب؟ يعني لو تعشى ومشى يكفي؟ لو صلى المغرب والعشاء يكفي؟ أو لا بد أن يبيت إلى وقت معين؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على 4 أقوال. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الواجب إلى طلوع الفجر، وهذا قول أبي حنيفة، هذا هو الواجب. ولكن يرخص للضعفة أن يبقوا إلى مغيب القمر، وذلك لفقه أسماء رضي الله عنها في يوم المزدلفة كانت تقول: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ والقمر يغيب بعد منتصف الليل، فيكون النساء والصبيان والضعفة ومن يكون معهم من الأقوياء يبقى رخص له أن يذهب بعد منتصف الليل، وأما الأقوياء الذي ليس معهم ضعفاء فإنهم يبقون وجوبا إلى طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن ابن حزم يرى أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، بل إن ابن حزم يرى أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، ولكن الصحيح أن مبيت مزدلفة إلى طلوع الفجر من الواجبات. ذلك رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم، قال: ولقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أن من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة أن الحج يفوته، لكن الصحيح أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست بركن. لذلك حكى ابن قدامة الإجماع على خلاف قول ابن حزم. ذكرنا أنه يذهب، الضعفاء لهم أن يذهبوا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وهذه السنة يا إخواني، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى حتى تسفر الشمس جدا، يعني قبل طلوعها، قبل طلوع الشمس، الإسفار جدا، يعني عندنا طلوع الفجر وعندنا الإسفار، وعندنا الإسفار جدا وعندنا طلوع الشمس، أربعة أمور: طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى المبيت بإيش؟ أجيبه بمزدلفة، ثم يدعو إلى أن تسفر إسفارا قليلا أو إسفارا كثيرا، إسفارا كثيرا. لذلك قال: حتى أسفرت جدا، لكن قبل أن تطلع إيش؟ الشمس. فهذه السنة أن نبينا صلوات ربي وسلم يزل واقفا حتى أسفرت إسفارا شديدا وجدا. نعم.
وأرتفى الفضل ابن عباس حتى أتى بطن المحسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمد الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. الذين نفروا بعد مغيب القمر من هم؟ الضعفاء ومن معهم من الأقوياء. هل يرموا جمرة العقبة أم لا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، يعني لما وصلوا منى، وصلوا قد يكون قبل الفجر، هل يرموا جمرة العقبة أو ينتظرون حتى تطلع الشمس؟ نقول: أولا، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمعوا أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا بالإجماع. يوم العيد لا يرمى إلا الجمرة إيش؟ الكبرى، بإجماع أهل العلم. ووقتها الذي ليس فيه خلاف من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقتها. لكن من رمى قبل طلوع الشمس هل رميه صحيح؟ بالإجماع أن من رمى بعد طلوع الشمس رميه إيش؟ صحيح. نقله ابن عبد البر، ونقله النووي، ونقله ابن رشد، وغير واحد من وابن قدامة، وغير واحد من أهل العلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زاءت الشمس، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه. لكن من رمى قبل طلوع الشمس فهل رميه صحيح؟ اختلف الفقهاء على أربعة أقوال. القول الأول لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، وهذا قول مجاهد والنخعي والثوري، هو قول الظاهرية. القول الثاني أن أول وقت جواز الرمي هو نصف الليل الأخير من ليلة النحر، هو قول عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وهو قول الشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد، وهو مذهب الشافعي ورواية للحنابلة وهي المذهب. القول الثالث أن أول وقت جواز الرمي على الإطلاق أي للأقوياء والضعفاء بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، هو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد. القول الرابع التفريق بين العجزة والضعفة وبين غيرهم، فيجوز الرمي بعد مغيب القمر ليلة النحر لمن كان عاجزا أو ضعيفا، ويشق عليه مزاحمة الناس. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول ابن القيم رحمه الله. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز الرمي للضعف والعجز قبل طلوع الشمس، أنه يجوز الرمي للضعف والعجز قبل طلوع الشمس. وأما الأقوياء فلا يرموا حتى تطلع الشمس، ولو كانوا بصحبة الضعفاء، أنه يجوز الرمي للضعف والعجز قبل طلوع الشمس. وأما الأقوياء فلا يرموا حتى تطلع الشمس ولو كانوا بصحبة الضعفاء. هذا هو ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى حتى الضعفة لا يرمون يوم النحر قبل طلوع الشمس، لكن الصحيح أنه يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس لفعل أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأما الأقوياء فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا ترموا قبل طلوع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح بمجموع طرقه، قد رواه النسائي والترمذي وغيرهما. المسألة الثانية أو الثالثة، لا في مسألة الرمي. المسألة الأولى أنه بإجماع أهل العلم أن من رمى بعد طلوع الشمس إلى الزوال أن رميه إيش؟ صحيح. المسألة الثانية من رمى قبل طلوع الشمس. الأولى إجماعية أو خلافية؟ الأولى إجماعية. من نقله؟ ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد وغيرهم. المسألة الثانية على كم قول؟ أربعة أقوال. المسألة الثالثة آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر، أخذنا أولها يبقى آخرها. نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، يعني قبل مغيب الشمس، فقد رماها في وقت لها، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب الرمي في الليل، رمي جمرة العقبة ليلا، ما حكمه؟ الصحيح جوازه. وأما رميها ليلا فالراجح هو جواز ذلك، هو قول الشافعي رحمه الله، وقول ابن المنذر، هو قول ابن حزم، هو ترجيح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وترجيح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وترجيح الشيخ حماد الأنصاري رحمهم الله جميعا، وكذلك ترجيح شيخنا العباد، وذلك لما يلي: أولا، وللشيخ حماد الأنصاري رسالة مطبوعة في جواز الرمي مساء، مطبوعة له رحمه الله في جواز الرمي مساء، وذلك لأمور: أولا، ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فقال: رجل رميت بعدما أمسيت، فقال: أفعل ولا حرج، فقال: أفعل ولا حرج. قال ابن حزم: والمساء يقع على الليل والعشي معا، العشي يعني في ما يكون في متى العشي؟ ها، قبل غروب الشمس، يعني من العصر أو آخر العصر. قال ابن حزم: والمساء يقع على الليل والعشي معا. كذلك ما ثبت عند مالك في الموطأ النافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتت يوم النحر، يعني جاء نفست ثم تأخرت، فما رمت الجمرة إلا بعد أجيبه إلا مساء. هذا كله يدل على أن وقت الرمي أنه ولو يرمي في المساء لا بأس. المسألة كم؟ ها، الرابعة: من أين يلتقط الحاج حصى جمرة العقبة؟ من منكم حجة؟ يرفع يده، يرفع يده، ها، يرفع حتى هذا إذا تستحون منها. من منكم حجة؟ أنا متاه يلا. ما أحد منكم حج؟ يقال حاج وداج. ما معنى الداج؟ انظروها في تفسير القرطبي، التفريق بين الحاج والداج، كذلك كتب اللغة، التفريق بين الحاج والداج. نعم. مسألة الثالثة: من أين يلتقط الحاج حصى جمة العقبة؟ ها، أنت حججت يا شيخ، من أين يلتقطها؟
طريقه إلى ميناء.
طريقه إلى ميناء. اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للحاج أن يأخذ الجمار من حيث شاء، باتفاق الأئمة الأربعة. اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للحاج أن يأخذ الجمار من حيث شاء، من مزدلفة أو من الطريق أو من منى أو من غيرها، ولكن اختلفوا في الأولى والمستحب. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يأخذها من الطريق أو من منى، وأخذها من منى أقرب، وأخذها من منى أقرب، وهذا هو ترجيح ابن حزم وابن قدامة والألباني وابن عثيمين، وذلك لأمور: الأمر الأول أن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي، وفيه: حتى إذا دخل منى فهبط محسرا، فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه: هات فالقط لي حصى، فالتقط له حصيات هن حصى الخذف، إلى آخر الحديث. وهذا ظاهره أن لم يكن ذلك في مزدلفة. ثانيا، أن هذا الأمر من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للفضل بن عباس كان غدات العقبة، كان غدات العقبة، يعني غدات يوم النحر، كما جاء مصرحا في بعض الروايات: والغدات ما بين صلاة الغدات وطلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفر جدا مشى إلى ميناء. فالصحيح، وكذلك أمور أخرى مرجحات، الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ ذلك من الطريق، أو أنه يأخذ ذلك من ميناء، والأقرب أن يأخذ ذلك من ميناء، أنه يأخذ ذلك من ميناء، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. فنأخذ من هذا مسألة لا يشتغل يوم مزدلفة بلقط إيش؟ الحصى. يعني بعض الناس يوم مزدلفة، الفقهاء اختلفوا هل أوتر أو لم يوتر، من شدة إيش؟ أنه صلى ونام، كما في ظاهر رواية جابر. بعض الناس لا، في يوم مزدلفة هو يوم التصوير عند الحجاج، ليس يوم، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعني في يوم عرفة اشتغل بجملة من الطاعات والعبادات ومنها الدعاء، فلما جاء المزدلفة صلى ونام. كذلك سيستقبل ماذا؟ جملة من إيش؟ من الأعمال، أعمال يوم النحر، رمي ومجموعة في قولهم رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف ثم سعي، لمن لم يسع سعي الحج، فهذا ينام. لا، الحجاج إما أنهم يلقطون الحصى في المزدلفة أو أنهم ماذا؟ يصورون بعضهم بعضا، هذا يصور وهو يلقط الحصى، وهذا يصلح إحرامه ويستقبل إلى وهذا كله من الأمور المحرمة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله ماذا؟ المصورين، لعن الله المصورين. فهذا الذي يصور فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو لما حج أراد فضل الحج، من حج ولم رجع، فمن صور، وقد قال نبينا: كل مصور في النار. وقل من صيغ العموم، فمن أين نخرج أن التصوير هذا كذا والتصوير هذا كذا؟ فضل عن إذا قلنا، وإن قلنا أن يعني على بعض قول أهل العلم هو قول ضعيف أنه التصوير، لكن حتى في هذا المكان اشتغل بماذا؟ بما اشتغل به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن التصوير بلا شك أنه محرم لعموم الأحاديث الواردة في التصوير، إلا للحاجة، جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة يعني هوية، لكن الأصل كل مصور في النار. ولعن الله المصورين، والألف واللام للاستغراق الدالة على العموم. فهؤلاء يشتغلون بماذا؟ بالتصوير، أو قديما قبل الجوالات بهذه الكاميرات، كأنه مصور ليس حاج، معه الكاميرا على كتفه، كأنه ذهب إلى متحف ويصور إخوانه ويصور كذا، والآن مع الجوالات تصوير ويرسل: انظروا لي أنا في منى، انظروا لي أنا في مزدلفة، انظروا لي أنا أدعو، انظروا لي أنا أطوف، انظروا لي أنا أرمي جمرة العقبة. وهو قد يكون كذاب، دعاؤه ضعيف. يعني وجدته مرة في يوم عرفة رجل من شدة يعني تعلقه بالدخان، والله إلى آخر يعني رأيته آخر الوقت، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يعني جاءت الرواية في يوم عرفة كان آخذا بيده يعني زمام ناقته ورافع إيش الأخرى، قد جاءت الرواية من شدة يعني اشتغاله بالدعاء، لم يشتغل بزمام إيش الناقة، كان من شيء يعني من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على هذا، عياذا بالله وقع هذا الذي رأيته، لا، السجار في يده اليسرى ويرفع يديه، والله رأيته بعين والله. ثم بعد ذلك يصور أن هذا يدعو، وأن هذا قد حج، وأن هذا قد منقص الأجر هذا، ولا يأخذ الفضل، والله قد رأيته بعيني والله. فقلت: سبحان الله، نبينا يعني يكون من حرصه أن يأخذ بزمام ناقته ويرفع يده، وهذا عياذا بالله آخذ بزمام دخانه ويرفع يده، قلب لاهي غافل، قلب لاهي غافل. فيا أخواني، يعني هذه المواطن قد شد الناس لها الرحل إلى مكة، المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، فليستغل يعني الحاج ويستغل المعتمر هذه الدقائق وهذه الثواني في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإقبال عليه. قد يكون للإنسان عنده شيء من التقصير، لكن يجب عليه أن يتوب ويرجع. قد يكون الإنسان يقصر ويذنب، لكن الواجب عليه ماذا؟ أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من التوبة والاستغفار. فإن كل ابن آدم ماذا؟ خطاء، وخير الخطائين. وكان هذا الحديث يعني فيه مقال، وراجعوا وابحثوا، الشيخ ناصر رحمه الله يحسنه، لكن الحديث فيه مقال. فالشاهد: خير الخطائين التوابون، حتى وإن أخطأ، حتى وإن قصر، لا يتمادى في ضلاله، لا يتمادى في معصيته بهذه الطريقة في يوم عرفة وفي عشية يوم عرفة وهو بهذه الطريقة. يعني الجهل كثير عند الناس، لذلك هذه الدروس مهمة. ليس يا إخواني، هذه الدروس ليس من باب الترف العلمي أو من باب حتى يقال أن فلان درس منهج السالكين في الفقه، لا، هذه لرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. ذلك لما سئل أحمد رحمه الله يعني كيف الإنسان يحسن نيته، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذا رفع الجهل والحج من أركان الحج. فلما تتعلم أن طالب علم مسائل الحج ويأتيك العامة وترشدهم إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا خير عظيم جدا. فإنه يعني إذا لم تكن أنت المرشد لهم وأنت من طلاب العلم وأنت من السلفيين من أثريين، سينتقلون إلى أن يسترشدوا بمن؟ بالقبورية والمتصوفة والأشاعرة والماتوريدية، يظنون أن عندهم علم. فقووا أنفسكم في إيش؟ في العلم، فإن الناس بحاجة لكم، الناس بحاجة لكم، قووا أنفسكم في العلم. لا يقول لنا قائل الطلاب العلم كثير قد لا يحتاجون لي، أبدا، اعتبروا بصاحب عبد الله بن من؟ ابن عباس، القصة مشهورة معروفة، اعتبروا به. قال فاحتاج الناس إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس. قد يكون الآن أنتم في منطقة قد كفاك المعلم عن التدريس وعن تعليم الناس وإرشاد الناس، لكن بعد فترة وبعد وقت قد تنزل منطقة ليس فيها أحد، فتعم تلك اللحظة أصابع الندم أني لم أتعلم. تجد الناس يسألونك وأنت تقول لا أدري، توجهوا إليك يقول لا أدري، تقول يا ليتني طلبت إيش العلم كنت حريصا. قد تكون في سفر ويحتاج الناس إليك، فاحرصوا على طلب العلم بقوة وبحزم بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، و يعني طلب المدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني من الجهل، يذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني تعرفون أن الناس يعني أو كثير من الناس يأتي بعمرة ثم يذهب إلى مسجد إيش؟ التنعيم، يكرر العمرة في سفرة واحدة. والصحيح أنه لا تفعل العمرة إلا مرة واحدة في السفرة الواحدة، وهذا الذي عليه السلف، هذا الذي عليه السلف. يقول شيخنا الشيخ العثيمين من جهل الناس، يقول رأيت رجلا في المسعى قد حلق نصف رأسه، فسألته عن سبب ذلك، قال هذا عمرة أمس وهذا عمرة اليوم، أبقى جهل جهل جهل. فاحرصوا يا إخواني على بث العلم الصحيح. يعني نحن لما ندرس الفقه حديث وأثر، نريد أن يكون طالب العلم هو معرفة الهدى بإيش؟ بدليله، معرفة الحق بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، قبول قول الغير بلا دليل. لا، نحرص، وحتى أنتم إذا في المسائل العلمية المسائل الفقهية احرصوا أن تكون المسألة بدليلها، قيدوها بالأدلة، فإن هذه القوة. أما كون الإنسان يحفظ متنا ويفتي بالمتن، هذا لا، لم يكن من طلاب العلم الذين هم من أهل التحقيق، لكن احرصوا على هذا الأمر. لذلك ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. أجمع العلماء على أن المقلد ليس، لو من حافظ متنا فقهيا دون دليل هذا ليس من العلماء، هذا مقلد. ولو لبس الجبة ولبس ما لبس ليس بعالم، إنما العالم من عرف المسألة بإيش؟ بدليلها. ذلك قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. ذلك قال ابن عبد البر كذلك، قال لو أن شخصا وقف بيتا على العلماء، يعني قال هذا البيت هذا البناية وقف على العلماء، المقلد لا يدخل فيه، المقلد لا يدخل في شرط الواقف. لما؟ لأنه ليس من العلماء، إنما مقلد. فرق بين التقليد والعلم. التقليد قبول قول الغير بلا حجة بلا برهان بلا دليل، وأما العلم فهو معرفة الحق بدليله. فكونوا من الذين يعرفون الحق بإيش؟ بدليله. ذلك قال العلماء، قال الشافعي رحمه الله، من طلب الحديث قويت حجته. من طلب الحديث قويت حجته لما ذكر من طلب الفقه نبل قدره، ومن طلب الشعر رق طبعه. قال ومن طلب الحديث قويت إيش؟ حجته، لأنه يستدل بماذا؟ بالأدلة الشرعية، يأوي إلى ركن ماذا؟ شديد وقوي. فدائما في المسائل احرصوا على تحقيق وذكر المسائل بأدلتها الشرعية. المسألة الرابعة الخامسة، في يوم يعني يوم منى كم يأخذ حصات؟ 7 فقط. بعض الناس يجمع إلى آخر يوم التشريق، تجد معه كيس يعني كبيرا كله حصى. لا، السنة أن يأخذ فقط 7 حصيات، هذه السنة كما جاء معنا هنا في حديث جابر، وهذا قول الجماهير، وإن كان قد خالف بعض أهل العلم لكن الصحيح هو قول الجماهير. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: حتى أتى الجمر التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
حتى أتى الجمر التي عند الشجرة، السنة في رمي هذه الجمرة أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي. السنة في موطنك هنا، وهذا الذي فعله نبي الله صلوات ربي وسلامه، أن تجعل منى عن إيش؟ عن يمينك، ومكة يعني تكون كيف جهتك؟ كيف نحن في المكان هذا؟ كيف تكون أين القبلة؟ هذه القبلة، تكون مكة يعني بهالطريقة، الرمي يكون كذا، هذه منى فتروحون هناك حسبوا منى، وهذه مكة وترمي هالطريقة، ومن حيث رميت صحة. لكن أقول دائما اتبعوا إيش؟ السنة. وسوف يختم الشيخ رحمه الله بحديث خذوا عني مناسككم، وسنذكر لفته عند في هذا الموطن. نعم.
قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، مقدار الحصى التي ندب إلى مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما مقدارها؟ كبيرة، صغيرة، جبل؟ لا، مقدار الحصى التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حصى إيش؟ الخذف، يعني حصى صغير. العلماء رحمهم الله ذكروا لها تقريبات، فمنهم من قال حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا، هذه الأنملة، هذه إيش؟ الأنملة أصغر منها طولا وعرضا، هذا من أهل العلم من قال هذا. ومن أهل العلم، وهذا قاله الشافعي رحمه الله، وقيل حصى الخذف بقدر النواة، نواة إيش؟ التمر. وقيل حصى الخذف مثل الباقلاء، وقيل حصى الخذف بين البندق والحمص. قال ابن شعبان الحنفي: وكلها متقاربة، ولكن الشرط هنا ما هو؟ ألا يغلو ويتخذها حصا كبيرة. النبي قال إياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، وإياكم وحذر وحرم الغلو. كان يأتي حصل لي قصة في الحج ذكرتها الآن، قصة يعني عجيبة. فلما انتهى هذا الحاج، هو من أحد البلدان العربية، انتهى مما معه من الحصى، هم يزعمون أن هذا المكان من فيه الشيطان، فرمى حصى، رمى الحصى 7، ثم ذهب ثم أخذ حصى كبير وأراد أن مسكت يده، قلت له هذا يعني يخالف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إياكم والغلو محرم. ماذا قال لي؟ هو يعتقد أن من الذي أمامه؟ قال هو قريبك؟ يعني يظن أني أدافع عن الشيطان. قال هو قريبك؟ فالجهل كثير، الجهل كثير، الجهل كثير. وكان الثوري رحمه الله آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر في الحج. الحج يأتيه ناس كثير، وتأتيه كثير ثقافات، ومنبغي على طلاب العلم أن يكونوا موجهين مرشدين للناس، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم، هذا لا يكون أذكرها هذه قديما جدا. قال هو قريبك. فالشاهد نبينا يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو. وهذا يبحث عن يعني نجد منهم من يبحث عن 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 حذاء ويرمي به، من يبحث عن حجر ويرمي به، من يبحث. لا، هذا غلط، هذا غلط، أمر محرم. نبينا قال بمثل هذه فرموا، وإياكم وماذا؟ والغلو. فنهى عن الغلو، يرمي بحجر كبير، بحصى كبير. فكما قال العلماء رحمهم الله وكلها متقاربة، ولكن يشترط أن لا يغلو ويتخذ حصاة كبيرة. كذلك في المقابل لا يتساهل ويأتي بحصاة ماذا؟ صغيرة جدا، لا، بمثل حصى الخف، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما فعل ماذا؟ نفعل. من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله، لو كانت الحصى كبيرة هل يكسرها حتى تكون صغيرة أم يبحث عن غيرها؟ قال العلماء الأولى أن يبحث عن غيرها، الأولى أن يبحث عن غيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كسرها جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. بل قال العمراني الشافعي رحمه الله، كذلك قال ابن شعبان الحنفي، إن تكسير الحصى من فعل رعاع الناس. هذا نجده في مزدلفة، يذهبون إلى الجبل ويكسرون الجبل، حصى مليء، قال من فعل رعاع الناس. بل عده ابن خزيمة رحمه الله من البدع، إن توهم الحاج أن ذلك من السنة، لأن في ذلك إيذاء للناس وإتعاب للنفس، لكن إن لم يجد فإنه يعني يكسر. من رمى بحصى كبيرة، قلنا بمثل هذا إيش فرمه، من رمى بحصى كبيرة هل يجزي أو لا يجزي؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ من أهل العلم من قال بعدم الإجزاء، وأوجبوا أن تكون حصى الرمي مثل حصى الخف، ومنهم من قال بالإجزاء وقالوا أن تكون حصى الرمي مثل حصى الخف إنما ذلك مستحب. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يستحب أن يكون كحصى الخف، وليس ذلك على الوجوب، فلو زادت قليلا فلا بأس. هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة لوقوع اسم الحجر عليه. لكن قال بعض الفقهاء لو كان كبيرا جدا لا يقارب حصى الخف فالقول بالإجزاء بعيد، فالقول بالإجزاء بعيد. بل قال أحمد رحمه الله لا يجزئه إلا أن يكون مثل حصى الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا أولا، ثانيا لأنه نهى وحذر عن تجاوز هذا القدر، وقال وإياكم والغلو. فقوله بمثل هذا فرموا يدل على الوجوب، وقوله وإياكم والغلو يدل على النهي. كذلك قال العلماء إن الرمي بالكبير ربما آذى به من مسلما فيحصل له به الأذى والإصابة. هل يصح الرمي بالذهب بالفضة بالتراب أو لا بد من الحصى؟ قال الجمهور رحمهم الله لا يصح الرمي إلا بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغيرة بكل أنواعها وألوانها، أبيض أسود أحمر من المرمر. وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، قول الجمهور لا بد أن يكون ماذا؟ حصى، باختلاف أنواعه وباختلاف إيش ألوانه. وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، حتى الطين والمدر والكحل والنورة والتراب وبنحو هذا. قال الثوري رحمه الله قال بعض أهل العلم يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصافير ميتة، وهذا منسوب لداود، يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصافير ميتة، هذا القول منسوب لداود. لكن الصحيح والعلم عند الله هو قول الجماهير أنه لا يصح الرمي إلا بكل ما يسمى حصى، وذلك لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخف، وكل ما يطلق عليه حصى يدخل فيه، كذلك أنه لو رمى بالتراب هو ثانيا فإن التراب ليس من حصى، ليس لا يسمى حصى، كذلك ثالثا أن الرمي بالتراب فيه ضرر، قد يكون فيه يعني على الناس في يعني في في عيونهم أو في أن التراب ينتشر. فالصحيح والعلم عند الله أنه يرمي بمثل حصى الخذ ولا يرمي إلا بالحصى. جاء عن السلف أو عند العلماء مسائل هل يغسل حصى الخذ، إنه هذا موجود نراه يعني بعض الناس يغسل الحصى. الصحيح أن الحصى لا يغسل لأن هذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لو كان في الحصى شيء من النجاسات أو شيء من كذا فإنه يغسل. لماذا؟ للنجاسة وليس لذات الغسل. إن كان جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يغسلون الحصى، بل نقل عن ابن عمر أنه كان يغسل الحصى، ذكر ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد سعيد بن جبير وطاؤوس أنهم كانوا يغسلون الحصى، لكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا يغسل إلا للحاجة. ولعل من نقل عنهم من السلف أنهم احتاجوا إلى إيش؟ إلى غسله، احتاجوا إلى غسله، ولكن الصحيح هو عدم الغسل، هو قول مالك ورواية عن أحمد، هو قول عطاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فإن الفضل بن عباس لما أعطاه الحصى أخذ يحركه بيده، قال فبمثل هذا ماذا؟ فرمه. بل قال الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله أن غسل الجمار بدعة، أن غسل الجمار بدعة. من المسائل كذلك الرمي بحصى نجس، مثلا حصى جاء عليه بول جاء عليه، هل يصح الرمي أو لا يصح الرمي؟ والعلماء اختلفوا رحمهم الله، والجمهور قالوا بالإجزاء لأنه ليس من شروط الحصى أن يكون ماذا؟ طاهرا. هذا قول الجمهور وهو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هل يرمى بحصى قد رمى به؟ هل يرمى بحصى قد رمى به؟ مثاله هل يتوضأ بماء قد توضئ به يسمى ماء إيش؟ الماء إيش؟ المستعمل. كذلك قالوا هنا هل يرمى بحصى قد رمي به، يعني بحصى مستعمل. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، والصحيح أنه يرمى بحصى قد رمي به، مع أن الحنابلة رحمهم الله قالوا لا يرمى بحصى قد رمي به، حصى المستعمل. تجدون في كتب الحنابلة ومتون الحنابلة أنهم لا يصححون ذلك، وهو المذهب عندهم أنهم لا أن عندهم لا يرمى بالحصى المستعمل، لكن الصحيح قول الجمهور، هو قول الجمهور، والكلام فيها طويل عند العلماء رحمهم الله. وانظروا كلام ابن حزم في المحلة وكلام الشرح الممتع لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورد الشيخ محمد على من قال بالإبطال. هناك شروط للرمي وهي شروط ستة، لكن نتجاوز هذه الشروط ولكن نذكر بعضها أو أذكرها كلها، إيش رأيكم؟ لأنه والله مهمة، الموالاة في الرمي، الترتيب في الرمي، وضع يعني بعض الناس يأخذ الحصى ويرميه دفعة واحدة، هل هي عن سبع أو عن واحدة؟ هل هو لو أنه يعني هل الرمي شرط أو حتى أو لو وضع الحصى وضعا فلو وضعه هل يجزي أو لا يجزي؟ لو أنقص عن السبع ستا أو خمسا هل يجزي أو لا يجزي؟ فما رأيكم؟ تذكرها؟ كم لنا نحن ندرس الآن؟ عابر ساعة كم؟ ربع ساعة وننتهي. غدا درسنا بعد العصر وبعد العشاء حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى. أظن اليوم المشايخ يعني الشيخ خالد قد انتهى، الشيخ محمد غالب قد انتهى، الشيخ حامد قد انتهى، والشيخ هشام قد انتهى، وأبو الحارث لم ينتهي. وهذه يعني الله المستعان يعني دائما متخلف، أنا أكون آخر الركب، غفر الله لي. نقول للرمي شروط سبعة، منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. الأول الرمي بكل ما يسمى حصى، وقد مر معنا هذا، أولى الذهب الفضة تراب، صح؟ ذكرنا قول من؟ الجماهير خلاف أبي حنيفة ما ذكرناه. الثاني نية الرمي بأن ينوي الرمي، قال النووي رحمه الله بلا خلاف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلو رمى في الهواء بلا نية ووقع في الحوض يصح؟ لا، لا يصح. نية الرمي من شروط ماذا؟ الرمي، وهو بلا خلاف. الثالث وقوع الحصى في المرمى، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، الآن هم جعلوا شاخصا وجعلوا ماذا؟ حوضا. فلو هذا الحوض رمى كذا يصح؟ لا، لابد أن يقع عينه في المرمى، وهذا قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. الرابع، هل يشترط العلم اليقيني أن الحصى قد وقع أو يكفي غالب الظن؟ يكفي غالب الظن، وهو الشرط الرابع، أن يغلب على الظن على أن الحصى قد وقع في المرمى، ولا يشترط العلم بل يكفيه غلبة الظن، هو الصحيح من قولي أهل العلم، هو قول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة. الخامس، تفريق الرميات، يعني بأن يروي الواحدة تلو الأخرى ولا يجمعها مرة واحدة، وهذا أفضل باتفاق العلماء، لكن لو رمى الحصيات السبع مرة واحدة فما الحكم؟ لو رماها مرة واحدة مع الزحم، هذا يحصل، قد يكون عبثا، قد يكون جهلا، وقد يكون مع الزحام، فيعني يضيق صدره فيرمي السبع ويمشي مرة واحدة، هل يجزئ أو لا يجزئه؟ الجمهور على أنه يجزئه عن حصاة واحدة، السبع هذه لو رماها مرة واحدة فإنه يجزئ عن حصاة إيش؟ واحدة، لابد أن يأتي بعد ذلك بكم؟ بست، وهذا قول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وترجيح ابن قدامة وابن عثيمين وغيرهما، وخالف في ذلك عطاء والأصم وابو حنيفة في رواية نسبها له الحافظ ابن حجر. لكن من كان لعابا ورمى الحصيات جملة واحدة هل يؤدب؟ هل يؤدب؟ قال أحمد رحمه الله نعم يؤدب، قال أحمد رحمه الله يؤدب، وأما الجاهل فإنه يرشد ويعلم. السادس، يشترط الرمي وليس الوضع، فلو وضعها وضعا لم يجزئه ذلك، يعني يضعها كذا خاصة إذا كان ليس هناك زحام، واحد اثنين لا، الله أكبر، ويضعها وضعا لا. قال ابن قدامة في قولهم جميعا لا بد أن يكون رميا، فلو وضعها وضعا لم يجزئه، قال ابن قدامة في قولهم جميعا، لأن الوضع لا يسمى رميا، هو مأمور بالرمي، يعني الوضع مثل كذا، هذا وضع. لو طرحها، فرق بين الوضع والطرح، يعني هذا وضع وهذا طرح. لو طرحها، الوضع قلنا بإجماع صح، لو طرحها طرحا هل يصح ذلك منه أم لا؟ الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن ذلك يجزئه ويصح منه، وأما المالكية فقالوا بعدم الإجزاء، والصحيح هو قول الجمهور، لذلك يسمى ماذا؟ رميا، الطرح من بعيد يسمى رميا، فالصحيح هو جوازه. فعندنا رمي وهو كذا، وعندنا وضع كذا، وعندنا طرح. الرمي السنة، والوضع لا يجزئه، قال ابن قدامة إيش في قولي جميعهم، والطرح على الخلاف والجماهير على الإجزاء، وهو الصحيح أنه يسمى رميا وإن كان رميا خفيفا. السابع، الموالاة بين الحصيات، من الشروط أن يوالي بين الحصيات، يعني يرمي متواليا، مو يرمي يروح يشرب شاهي ويشرب قهوة ويشرب عصير ويشرب كذا يرجع يرمي الثانية، يروح يشرب شاهي وعصير ويتعشى يرمي الثالثة، لا، يرمي السبع ماذا؟ متواليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى السبع ماذا؟ متواليات، هو القائل خذوا عني مناسككم، لو كان الفاصل يسيرا قال العلماء رمى الباقي، وأما إذا كان الفاصل طويلا عرفا فإنه يعيد. كذلك من المسائل، لو أنقص عن سبع حصيات فما حكمه؟ ثابت قال فرماها بسبع إيش؟ حديث جابر، فرماها بسبع حصيات لو أنقص، قال ابن قدامة والأولى ألا ينقص الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن أنقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولكن لا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه أحمد، هو قول مجاهد وإسحاق. الدليل يا أبا الحارث، الدليل ما ثبت عند النسائي عن مجاهد قال: قال سعد بن أبي وقاص: رجعنا من حجتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض يقول رميت بسبع حصيات وبعض يقول رميت بست حصيات، فلم يعب بعضهم على بعض، أنقصه. لكن قريب، لو كان قريبا ماذا؟ يرجع ويكمل. لكن ما دام وهذا هو الصحيح أنه لو أنقص أنه ليس عليه شيء، ولكن الأولى أن يكون سبع حصيات، إن كان بعض أهل العلم قد قال بالوجوب وهو يعني الأحوط بلا شك أن يرمي سبع حصيات، لكن لو أنقص وذهب إلى المدينة وذهب إلى بلده فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره. المسألة ما أدري كم، على كل حال قال هنا يكبر مع كل حصاة منها، كما جاء في حديث جابر وغير حديث جابر. أما سبحان الله والله أكبر والحمد لله سبحان الله من البدع، إنما التكبير هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله من البدع، وأما التسبيح والتحميد بدل التكبير، يعني يكون ما يقول سبحان الله، يقول ماذا؟ ما يقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان، لا، قال الشيخ ناصر إن ذلك من البدع. متى يقطع الحاج التلبية؟ الحاج ما زال ماذا؟ يلبي لبيك اللهم لبيك من في أيام منى، يوم التروية، في أيام عرفة، في أيام مزدلفة، لما جاء يوم العيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء، متى يقطع التلبية؟ هل يقطع التلبية مع أول حصات أو مع آخر حصات؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، وسنذكر الخلاف غدا بعد صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 14 المقامة بأندونيسيا عام 1938 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي بعض المسائل المتعلقة بالمبيت بمزدلفة، وكذلك قبل هذا المسائل المتعلقة بعرفة، وذكرنا أن المبيت بعرفة حكمه خانة. من يجيب حكم المبيت بعرفة؟ لا أريد يعني شخصا معينا، ركن. من خالف في الركنية من فقهاء رحمهم الله؟ ماذا قال أحمد؟ يا معاشر الشافعية ماذا قال الشافعي؟ ها صفوان، من صفوان؟ ها واجب أو ركن؟ برجاء حضرت معنا؟ حضرت. من الذي غاب؟ من غاب منكم حتى نسأله؟ نسأل الغائب. مرة في درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله سأل طالبا وقال الطالب إني كنت غائبا، اعتذر بهذا، فقال الشيخ العتب عليك أكثر والملامة عليك أكثر. لما؟ لأنه جمع بين أمرين، بين الغياب عن الدرس وبين عدم أخذ الدرس من إخواني. وأن طالب علم لست ضيفا في الدرس، لا، فالشيخ قال العتب عليك والذم يتوجه من جهتين، الجهة الأولى الغياب، والجهة الثانية عدم أخذ الدرس من إخوانك والاستفادة منهم فيما فاتك من الدرس. فمن كان غائبا هاي أشرف، ما هو حكم؟ صبر، أنت نظرت في الكراس ليس كذلك؟ أحسنت. على كل حال القوة إما أن تكون قوة قريبة أو قوة بعيدة، هذه مسألة عند يذكرها الأصوليون في الاستدلال، القوة القريبة والقوة البعيدة، يعني يأخذ الفائدة أو حكم المسألة من مكان، يسمونها أخذ المسألة إما من قوة البعيدة أو قوة القريبة، على توصيف عندهم لمعنى القوة القريبة والقوة البعيدة. هاي أشرف، ما هو حكم الوقوف بعرفة؟ ها، من أركان الحج. أجاب بهذا، إيش قال أحمد، ركن أو واجب؟ واجب، توافقونه؟ ها قمر، ركن. وإيش قال الشافعي؟ ما حفظتم إيش قال الشافعي؟ ركن بإجماع أهل العلم، أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري والزهري وربيعة الرأي، بإجماع أهل العلم هو ركن، لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. فلما أقول إيش قال أحمد هو قول الشافعي، لما أقول إيش قال الشافعي هو قول من؟ هو قول أبي حنيفة، هو قوله مالك، لأن المسألة مسألة إيش؟ متفق عليها. جاءنا في الحديث الصحيح أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال الحج عرفة، هل روى هذا الحديث البخاري ومسلم؟ الجواب
لا.
الجواب لا. اليوم سنأخذ بعض المسائل المتعلقة بالوقوف بمزدلفة. المسألة الأولى، هل الوقوف بمزدلفة نسك؟ هل الوقوف بمزدلفة نسك أم هو منزل كسائر المنازل؟ الجواب، إن الوقوف أو المبيت بمزدلفة نسك. وقد حكى النووي الشافعي رحمه الله الإجماع على ذلك، ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، رواه الحاكم، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقيدوا العلم بالكتابة يا طلاب العلم، فإن هذا الكراس الذي سوف يكون بين أيديكم من القوة القريبة يرجع إليها الطالب عند إرادته للمسألة، فقيدوا العلم بالكتابة، فإن الحفظ خوان كما قال الزهري رحمه الله، الحفظ قد يخون الطالب، ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى إن قيد العلم بالكتابة فإنه إن احتاج إلى العلم بعد فترة طويلة فإنه سيراه مقيدا. والإنسان ينسى، وتثبيت العلم بالكتابة أمر مهم، لذلك من أهل العلم من يقول قرأت كتابا في مصطلح الحديث وقيدت فوائد على طرة الكتاب، يعني هنا وهو من أهل العلم والمشهود لهم بالعلم، ألا وهو الشيخ صالح على الشيخ، فبعد وقت نظرت في طرة الكتاب يعني في الفوائد هذه، وإلا أكثر من 95% قد نسيتها. فالعلم ينسى، لكن بالتقييد والكتابة بإذن الله سبحانه وتعالى أن هذا العلم يعني يرجع إليه وقت الحاجة. ذلك بعض العلماء من أهل الحديث قال لقد نسيت علما، لو أوتي عبد هذا الذي نسيته لأصبح عالما. نسيت علم، لو أن هذا العلم الذي نسيته أوتي أحد من الناس هذا العلم لأصبح عالما من كثرة إيش؟ ما نسيه. فالنسيان يحصل، لكن هناك أسباب مهمة أن العبد أو طالب العلم يكون عنده يعني وسائل لاستحضار المسائل لما يكون منه من أخذ المسائل ومن ذلك الكتابة. فأنتم متبعون لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. فنقل أنه رحمه الله الإجماع على أن المبيت نسك، وجاء عن عطاء وعن الأوزاعي أنهما قال بل هو منزل كسائر المنازل، يعني لا واجب ولا ركن ولا سنة ولا فضيلة، وإنما هو منزل فقط نزله ثم ذهب إلى منى يوم التروية. ولكنه كما قال النووي رحمه الله وهذا قول باطل. فلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أنه نسك، وما حكي عن الأوزاعي وعطاء فإنه قول شاذ وهو قول باطل. إذا تقرر أن المبيت من مزدلفة نسك، أحسنت صفوان، نسك، فما حكم هذا النسك؟ ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو ركن؟ هل هو سنة؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والصحيح أنه واجب، فإذا تركه جبره بدم، وهذا قول مالك وأحمد في المذهب والشافعي في المشهور عنه، ورواية عن أبي حنيفة وهو المشهور عن عطاء، هو قول الزهري وقتادة والثوري، هو قول إسحاق، هو قول أبي ثور. من هو أبو ثور؟ من هو أبو ثور رحمه الله؟ أجيبه، هو خالد بن يزيد الكلبي. وأذكر لكم فائدة في أبي ثور وفي حسين الكرابيسي. قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي، نحن ندرس الآن في الفقه كما ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله: اعتبروا بهذين بأبي ثور والكرابيسي. بأبي ثور والكرابيسي، كرابيسي هو الذي خالف أهل السنة في مسألة لفظ القرآن، قال لا أقولن قولا يكفر به أحمد لفظي بالقرآن مخلوق، فهو ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى وحذر منه أحمد. قال أبو عبد الله الصيرفي رحمه الله: اعتبروا بهذين، يعني بهذين من الفقهاء، فإن أبا ثور كان فقيها والكرابيسي كان فقيها، لكن الكرابيسي أعلم من أبي ثور. فقال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله: اعتبروا بهذين، بأبي ثور بالكرابيسي. أما أبو ثور فإنه لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه. من أعلم؟ أجيبه، كرابيسي، ولكن لتمسكه بالسنة ارتفع، والكرابيسي لقوله بالبدعة ماذا؟ سقط. نرى في كتب الخلاف ذكر من؟ ذكر أبي ثور. وأما الكرابيسي مع أنه أعلم فإنه سقط لعدم تمسكه بالسنة. فقال أبو عبد الله الصيرفي رحمه الله: اعتبروا بهذين، يعني يا طلاب الفقه، وإن كان أحدكم عنده فقه كثير إن لم يكن على اتباع للسنة فإن ذلك يضعف منه، بل قد يسقطه إذا كان مبتدعا. فاتبعوا السنة، لأن بعض الناس يقول ندرس عند أهل البدع والأهواء الفقه، عند الصوفية، عند الأشاعرة والماتريدية، نريد الفقه. إنما الدراسة الأصل أن تكون عند من؟ أجيبوا، عند أهل السنة السلفية، هذا الأصل. أليس من أصول أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع والأهواء؟ فكيف تجانب أهل البدعة والمذمة وتدرس عند أهل البدع والأهواء؟ كيف تجانب؟ كيف تقول إنه أصل ثم أراك عند مبتدع قد طأطأت رأسك عنده تعظيما له لكونه معلمك. فالشاهد أن إذا قلنا وهو أصل من أصول أهل السنة مجانبة أهل البدع والأهواء، هذا الأصل، فمن مجانبة أهل البدع والأهواء عدم الدراسة عند أهل البدع والأهواء من جهة الأصل. قد يكون هناك بعض العوارض لها حكم، لكن الأصل هو مجانبة أهل البدعة والمذمة، ويدرس الطالب على أهل السنة ويترك الدراسة على المبتدعة، ولا يقول أأخذ من كل من هب ودب، ويكون كحاطب ليل. حاطب الليل يكون معه كيس ويذهب إلى الخارج ويدخل في هذا الكيس في الليل، هل يرى شيئا؟ قد يدخل حطبا، وقد يدخل عقربا، وقد يدخل حية، فيكون الأذى له أشد. فلا تكونوا من حطاب ماذا؟ الليل، ولكن كونوا من الذين ينتقون حتى في أشياخهم. ذلك كان السلف يمدحون، يقال كان مالك رحمه الله ينتقي في أشياخه، كان شعبة رحمه الله ينتقي في أشياخه. أما أن يكون الطالب يأخذ من كل من هب ودب بحجة الفقه، فالأصل هو عدم الدراسة على أهل البدع والأهواء، وأن يكون الدارس عند من أهل الأثر والحديث ومن السلفيين. فالصحيح أن المبيت في مزدلفة أنه واجب، وذلك لما ثبت من حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وفيه من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، فدل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، لأنه قد استوعب الوقت قبل ذلك بعرفة. وأما الدليل على أنه واجب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بات هو القائل لتأخذوا عني مناسككم. فالصحيح هو وجوب المبيت بمزدلفة، ومن تركه فعليه دم. لما نلزمه بالدم؟ لما نلزمه بالدم؟ ترك واجب الأثر. أين الدليل على أن من ترك واجبا عليه دم؟ وأنتم أهل حديث، قول ابن عباس أحسنت الذي رواه من؟ مالك في الموطأ، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. إنسان أحرم بالعمرة ثم تحلل بعد أن ثم طاف وسعى ولم يحلق أو يقصر رأسه، ثم لما جاء الحج قال لبيك اللهم حجه، وترك النسك ناسيا، ما هو النسك هنا؟ الحلق أو التقصير، ماذا عليه؟ أجيبه، لما؟ ناسي، أليس معذورا بالنسيان؟ أجيبه، معذور بالنسيان، يعني ليس عليه شيء. ها؟ لا، إذا كان معذورا بالنسيان هل عليه شيء في المأمورات؟ ليس عليه شيء ولا يفعل هذا النسك، صح؟ يعني إنسان نسي صلاة العصر ودخل صلاة المغرب، نقول خلاص ولا منك ناسي، ليس عليك شيء، صح؟ لا، الجهل، وخذوا قاعدة، الجهل والنسيان في باب المأمورات لا يسقط الأثر أو ما يترتب عليه، والجهل والنسيان في باب المحظورات يسقط ما ترتب عليه. نمثل، لما مر بالميقات نسي أن يحرم ثم تذكر بعد الميقات وأحرم، عليه شيء؟ أجيبه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فهنا هذا نسك مأمور أن يحرم من الميقات، ونسيانه في باب المأمورات ماذا؟ لا يسقط الأثر المترتب على ذلك. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه قال: من نام عن صلاة أو نسيها. هل قال إذا نسيها ليس عليه شيء؟ لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. هذه القواعد مهمة تضبط لك مسائل النسيان، مسائل الجهل، لأن الجهل أيضا له أقسام: الجهل بالحكم، الجهل بالحال، الجهل ها من قال بالحال؟ صفوان باقي واحدة. الجهل بالعقوبة، الجهل بالحكم، والجهل بالحال، والجهل بالعقوبة. وقد أخذنا هذا معكم في كتاب القواعد الفقهية، أليس كذلك؟ بلى، أخذنا هذا معكم، لكننا قوم ننسى، والله المستعان. وطالب العلم يذاكر، طالب العلم كلنا ننسى، حتى الذي أمامكم ينسى بلا شك، لكن يذاكر إخوانه، يذاكر يعني المسائل مع نفسه. فإن الشافعي رحمه الله كان يذاكر المسائل مع نفسه ويستنبط في المسألة الواحدة أو في الحديث الواحد 70 مسألة، وهو يعني قبل النوم أو في أوقات يعني يذاكر العلم مع نفسه. ومذاكرة العلم مع إخوانك أو مع نفسك يجعل الذهن دائما متوقد كاللهب، يجعل ذهنه وعقله كاللهب متوقد دائما، لكنه إذا ركن إلى الدعة والراحة فإن العقل ماذا؟ يركن إلى النوم والسكون. حتى في وقت يعني المذاكرة تجد عقله بطيء، لكن إذا دائم المذاكرة كما ذكرت لكم، واحفظوا هذه الحركة، كالنار يكون عقله متوقد مضيء، إنه دائم المذاكرة يحركه دائما. فدائم يا إخواني، وهذا أنصح نفسي وإخواني، نحن طلاب علم ليس طلاب دنيا، يعني الوصف الذي ينطبق ونسأل الله عز وجل أن يكون حقيقة أننا طلاب علم ليس بطلاب دنيا. ما عندنا مصانع، أين عبد الملك؟ ما عندنا يعني متاجر، ما عندنا أسواق نملكها. الحمد لله أن عندنا شيء أعظم من هذا كله، ألا وهو ماذا؟ الآن التاجر أليس يقوم يعني من 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 مبكرا ويذهب إلى تجارته ويسافر هنا ويذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا، وقد لا ينام طول يومه بحثا عن طلب إيش؟ الدنيا. فمن باب أولى أن يكون طالب العلم كذلك، وهو في مقام شريف ولا يقارن بطالب الدنيا. فأنت وصفك المنضبط عليك بحملك للكتاب أنك من طلاب العلم. فإذا كنت من طلاب العلم فكن طلابا للعلم. أما أن يقال والله فلان طالب علم وهو لا يرى في درس ولا يرى في مذاكرة ولا يعني في البيت قد ضيع وقته، أي طالب علم هذا؟ ذلك يعني يفرق بعض أهل العلم بين وصفين، بين فلان من محب العلم وفلان من طالب العلم. الناس يحبون العلم لكنهم من طلاب العلم ليس على كل حال. فأنت كن محبا للعلم وطالبا ليش؟ للعلم. حتى إن بعض المشايخ إذا أراد إذا ابتلي بتزكية أحد وهو يعلم أن هذا الذي سوف يزكي مثلا لجامعة أو لكلية، يعلم أنه ليس حرصاً تاماً على إيش؟ على العلم، لكن بعض الأحيان الجامعات تطلب، فيكتب في تزكيته وفلان من محب العلم ولا يقول وفلان من طلاب العلم. هذه في الظاهر تزكية ولكنها ماذا؟ تذكية وليس بتزكية، تذكية هذه، لأنه يعني لو عرف أن الشيخ أراد بهذا أنه ليس من طلاب العلم، إنما هو كالعوام يحب العلم، وما من أحد إلا أنه يحب العلم. فلا تكونوا من محب العلم، بل كونوا من محب العلم وطلاب العلم. فلو جاءني أحد كتبت له تزكية وكتبت له من محب العلم، فإنما أردت تذكيته وليس تزكيته. فالصحيح هو القول بوجوب المبيت، وهو ترجيح ابن قدامة من الحنابلة وترجيح النووي وهو ترجيح ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. المسألة كم؟ أحسنتم، الثالثة. ما هو مقدار المبيت الذي يتحقق به هذا الواجب؟ ما هو؟ أنا لما أقول قيد علم بالكتابة، هذه المذكرة من عام 1423، يعني كم سنة الآن لها؟ إحنا الآن في أي عام هجري؟ 1400 وكم؟
38.
كم سنة؟ فلما 15 سنة. فلما احتجت إليها أصبح يعني الأمر يعني جاهز فقط، يعني أزيد عليها، والزيادة مطلوبة، فإن العلم يعني الإنسان ما زال في طلب العلم. فإن ابن عبد البر رحمه الله له كتاب هو شرح للموطأ، كتاب إيش؟ ها؟ التمهيد، وله كتاب كذلك كتاب الاستذكار. التمهيد في كم سنة شرح الموطأ في التمهيد؟ أجيبوا يا أخوان، أنتم دعاة طلاب علم، لا يطلبوا العلم لا مستحي ولا مستكبر. فالمذاكرة العلم من كان عنده يعني فائدة يذكرها، فإن هذا أحب إلينا من السكوت. ويدل على ذلك حديث من؟ حديث عمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الشجرة التي تشبه ماذا؟ المؤمن. فكانت في نفسي من؟ ابن عمر، لكنه سكت لمقام الصحابة، وأحب بعد ذلك أبوه أن يكون أنه لو ذكرها. فما الجواب؟ الجواب عن ماذا؟ أخشى حتى السؤال قد نسيته. في كم سنة شرح أبي عمر؟ ها؟ هين أبي عمر بن عبد البر بن عبد البر التمهيد في كم سنة شرحه؟ يقول رحمه الله: سمير فؤادي منذ 30 سنة. سمير فؤادي منذ 30 سنة هو يكتب ويقيد ويكتب ويقيد في هذا الشرح. ما هو مقدار المبيت الذي يتحقق به هذا الواجب؟ يعني لو تعشى ومشى يكفي؟ لو صلى المغرب والعشاء يكفي؟ أو لا بد أن يبيت إلى وقت معين؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على 4 أقوال. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الواجب إلى طلوع الفجر، وهذا قول أبي حنيفة، هذا هو الواجب. ولكن يرخص للضعفة أن يبقوا إلى مغيب القمر، وذلك لفقه أسماء رضي الله عنها في يوم المزدلفة، كانت تقول: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ والقمر يغيب بعد منتصف الليل، فيكون النساء والصبيان والضعفة ومن يكون معهم من الأقوياء يبقى رخص له أن يذهب بعد منتصف الليل. وأما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفاء فإنهم يبقون وجوبا إلى طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن ابن حزم يرى أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، بل إن ابن حزم يرى أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج. ولكن الصحيح أن مبيت مزدلفة إلى طلوع الفجر من الواجبات. ذلك رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم، قال: ولقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أن من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة أن الحج يفوته. لكن الصحيح أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست بركن، لذلك حكى ابن قدامة الإجماع على خلاف قول ابن حزم. ذكرنا أنه يذهب، الضعفاء لهم أن يذهبوا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
وهذه السنة يا إخواني أنه يدعو الله سبحانه وتعالى حتى تسفر الشمس جدا، يعني قبل طلوعها، قبل طلوع الشمس الإسفار جدا، يعني عندنا طلوع الفجر وعندنا الإسفار، وعندنا الإسفار جدا وعندنا طلوع الشمس، أربعة أمور: طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى المبيت بإيش؟ أجيبه بمزدلفة، ثم يدعو إلى أن تسفر إسفارا قليلا أو إسفارا كثيرا، إسفارا كثيرا، لأنه قال حتى أسفرت جدا، لكن قبل أن تطلع الشمس. فهذه السنة أن نبينا صلوات ربي وسلم يزل واقفا حتى أسفرت إسفارا شديدا وجدا. نعم.
وأرتفى الفضل ابن عباس حتى أتى بطن المحسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات
الذين نفروا بعد مغيب القمر من هم؟ الضعفاء ومن معهم من الأقوياء. هل يرموا جمرة العقبة أم لا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، يعني لما وصلوا منه، وصلوا قد يكون قبل الفجر، هل يرموا جمرة العقبة أو ينتظرون حتى تطلع الشمس؟ نقول أولا، قال ابن عبد البر في التمهيد وأجمعوا أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا بالإجماع. يوم العيد لا يرمى إلا الجمرة الكبرى بإجماع أهل العلم، ووقتها الذي ليس فيه خلاف من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقتها. لكن من رمى قبل طلوع الشمس هل رميه صحيح؟ بالإجماع أن من رمى بعد طلوع الشمس رميه صحيح، نقله ابن عبد البر ونقله النووي ونقله ابن رشد وغير واحد من وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه. لكن من رمى قبل طلوع الشمس فهل رميه صحيح؟ اختلف الفقهاء على أربعة أقوال. القول الأول: لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، وهذا قول مجاهد والنخعي والثوري، هو قول الظاهرية. القول الثاني: أن أول وقت جواز الرمي هو نصف الليل الأخير من ليلة النحر، هو قول عطاء بن أبي رباح وطاؤوس بن كيسان وهو قول الشعبي وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد، وهو مذهب الشافعي ورواية للحنابلة وهي المذهب. القول الثالث: أن أول وقت جواز الرمي على الإطلاق أي للأقوياء والضعفاء بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، هو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد. القول الرابع: التفريق بين العجزة والضعفة وبين غيرهم، فيجوز الرمي بعد مغيب القمر ليلة النحر لمن كان عاجزا أو ضعيفا ويشق عليه مزاحمة الناس، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو قول ابن القيم رحمه الله. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز الرمي للضعف والعجز قبل طلوع الشمس، أنه يجوز الرمي للضعف والعجز قبل طلوع الشمس، وأما الأقوياء فلا يرموا حتى تطلع الشمس، ولو كانوا بصحبة الضعفاء أنه يجوز الرمي للضعفاء والعجزة قبل طلوع الشمس، وأما الأقوياء فلا يرموا حتى تطلع الشمس ولو كانوا بصحبة الضعفاء. هذا هو ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى حتى الضعفاء لا يرمون يوم النحر قبل طلوع الشمس، لكن الصحيح أنه يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس لفعل أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأما الأقوياء فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا ترموا قبل طلوع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح بمجموع طرقه، قد رواه النسائي والترمذي وغيرهما. المسألة الثانية أو الثالثة، لا في مسألة الرمي. المسألة الأولى أنه بإجماع أهل العلم أن من رمى بعد طلوع الشمس إلى الزوال أن رميه إيش؟ صحيح. المسألة الثانية من رمى قبل طلوع الشمس. الأولى إجماعية أو خلافية؟ الأولى إجماعية. من نقله؟ ابن عبد البر وابن قدامة وابن رشد وغيرهم. المسألة الثانية على كم قول؟ 4 أقوال. المسألة الثالثة: آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر. أخذنا أولها، يبقى آخرها. نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، يعني قبل مغيب الشمس، فقد رماها في وقت لها، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب الرمي في الليل، رمي جمرة العقبة ليلا، ما حكمه؟ الصحيح جوازه. وأما رميها ليلا فالراجح هو جواز ذلك، هو قول الشافعي رحمه الله، وقول ابن المنذر، هو قول ابن حزم، هو ترجيح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وترجيح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وترجيح الشيخ حماد الأنصاري رحمهم الله جميعا، هو كذلك ترجيح شيخنا العباد. وذلك لما يلي: أولا، وللشيخ حماد الأنصاري رسالة مطبوعة في جواز الرمي مساء، مطبوعة له رحمه الله في جواز الرمي مساء، وذلك لأمور: أولا، ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل: رميت بعدما أمسيت، فقال: افعل ولا حرج، فقال: افعل ولا حرج. قال ابن حزم: والمساء يقع على الليل والعشي معا. العشي يعني في ما يكون في مثل العشي قبل غروب الشمس، يعني من العصر أو آخر العصر. قال ابن حزم: والمساء يقع على الليل والعشي معا. كذلك ما ثبت عند مالك في الموطأ النافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتت يوم النحر، يعني جاء نفست ثم تأخرت، فما رمت الجمرة إلا بعد أجيبه إلا مساء. فهذا كله يدل على أن وقت الرمي أنه ولو يرمي في المساء لا بأس. المسألة كم؟ 4. من أين يلتقط الحاج حصى جمرة العقبة؟ من منكم حجة؟ يرفع يده. يرفع حتى هذا إذا تستحون منها. من منكم حجة؟ أنا متاه يلا. ما حد منكم حج؟ يقال حاج وداج. ما معنى الداج؟ انظروها في تفسير القرطبي، التفريق بين الحاج والداج، كذلك كتب اللغة، التفريق بين الحاج والداج. نعم، ما مسألة ثالثة من أين يلتقط الحاج حصى جمة العقبة؟ ها أنت حججت يا شيخ، من أين يلتقطها؟
طريق إلى ميناء.
طريق إلى ميناء. اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للحاج أن يأخذ الجمار من حيث شاء، باتفاق الأئمة الأربعة. اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للحاج أن يأخذ الجمار من حيث شاء، من مزدلفة أو من الطريق أو من ميناء أو من غيرها، ولكن اختلفوا في الأولى والمستحب. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يأخذها من الطريق أو من ميناء، وأخذها من ميناء أقرب، وأخذها من ميناء أقرب، وهذا هو ترجيح ابن حزم وابن قدامة والألباني وابن عثيمين، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي، وفيه حتى إذا دخل منى فهبط محسرا، فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه هات فالقط لي حصى، فالتقط له حصيات هن حصى الخف إلى آخر الحديث، وهذا ظاهره أن لم يكن ذلك في مزدلفة. ثانيا أن هذا الأمر من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه للفضل بن عباس كان غدات العقبة، كان غداة العقبة يعني غداة يوم النحر كما جاء مصرحا في بعض الروايات، والغداة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفر جدا مشى إلى ميناء. فالصحيح وكذلك أمور أخرى مرجحات، الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ ذلك من الطريق أو أنه يأخذ ذلك من ميناء، والأقرب أن يأخذ ذلك من ميناء، أنه يأخذ ذلك من ميناء كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. فنأخذ من هذا مسألة لا يشتغل يوم مزدلفة بلقط إيش؟ الحصى. يعني بعض الناس يوم مزدلفة الفقهاء اختلفوا هل أوتر أو لم يوتر من شدة إيش؟ أنه صلى ونام كما في ظاهر رواية جابر. بعض الناس لا، في يوم مزدلفة هو يوم التصوير عند الحجاج، ليس يوم، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعني في يوم عرفة اشتغل بجملة من الطاعات والعبادات ومنها الدعاء، فلما جاء المزدلفة صلى ونام، كذلك سيستقبل ماذا؟ جملة من إيش؟ من الأعمال، أعمال يوم النحر، رمي ومجموعة في قولهم رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف ثم سعي، لمن لم يسع سعي الحج، فهذا ينام. لا، الحجاج إما أنهم يلقطون الحصى في المزدلفة أو أنهم ماذا؟ يصورون بعضهم بعضا، هذا يصور وهو يلقط الحصى، وهذا يصلح إحرامه ويستقبل إلى وهذا كله من الأمور المحرمة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله ماذا؟ المصورين، لعن الله المصورين. فهذا الذي يصور فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهو لما حج أراد فضل الحج، من حج ولم رجع، فمن صور، وقد قال نبينا كل مصور في النار، وكل من صيغ العموم، فمن أين نخرج أن التصوير هذا كذا والتصوير هذا كذا؟ فضل عن إذا قلنا، وإن قلنا أن يعني على بعض قول أهل العلم هو قول ضعيف أنه التصوير، لكن حتى في هذا المكان اشتغل بماذا؟ بما اشتغل به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن التصوير بلا شك أنه محرم لعموم الأحاديث الواردة في التصوير إلا للحاجة، جواز سفر، رخصة قيادة، بطاقة يعني هوية، لكن الأصل كل مصور في النار، ولعن الله المصورين، والألف واللام للاستغراق الدالة على العموم. فهؤلاء يشتغلون بماذا؟ بالتصوير، أو قديما قبل الجوالات بهذه الكاميرات، كأنه مصور ليس حاج، معه الكاميرا على كتفه كأنه ذهب إلى متحف ويصور إخوانه ويصور كذا، والآن مع الجوالات تصوير ويرسل، انظروا لي أنا في منى، انظروا لي أنا في مزدلفة، انظروا لي أنا أدعو، انظروا لي أنا أطوف، انظروا لي أنا أرمي جمرة العقبة. وهو قد يكون كذاب، دعاؤه ضعيف. يعني وجدته مرة في يوم عرفة رجل من شدة يعني تعلقه بالدخان، والله إلى آخر يعني رأيته آخر الوقت. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يعني جاءت الرواية في يوم عرفة كان آخذا بيده يعني زمام ناقته ورافع إيش الأخرى. قد جاءت الرواية من شدة يعني اشتغاله بالدعاء، لم يشتغل بزمام إيش الناقة، كان من شيء يعني من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه على هذا. عياذا بالله وقع هذا الذي رأيته، لا السجار في يده اليسرى ويرفع يديه، والله رأيته بعيني والله. ثم بعد ذلك يصور أن هذا يدعو، وأن هذا قد حج، وأن هذا قد منقص الأجر هذا، ولا يأخذ الفضل. والله قد رأيته بعيني والله. فقلت سبحان الله، نبينا يعني يكون من حرصه أن يأخذ بزمام ناقته ويرفع يده، وهذا عياذا بالله آخذ بزمام دخانه ويرفع يده. قلب لاهي غافل، قلب لاهي غافل. فيا أخواني، يعني هذه المواطن قد شد الناس لها الرحل إلى مكة، المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، فليستغل يعني الحاج ويستغل المعتمر هذه الدقائق وهذه الثواني في طاعة الله سبحانه وتعالى في الإقبال عليه. قد يكون للإنسان شيء عنده شيء من التقصير، لكن يجب عليه أن يتوب ويرجع. قد يكون الإنسان يقصر ويذنب، إن الواجب عليه ماذا؟ أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من التوبة والاستغفار. فإن كل ابن آدم ماذا؟ خطاء، وخير الخطائين. وكان هذا الحديث يعني فيه مقال، وراجعوا وابحثوا، الشيخ ناصر رحمه الله يحسنه، لكن الحديث فيه مقال. فالشاهد خير الخطائين التوابون، حتى وإن أخطأ، حتى وإن قصر، لا يتمادى في ضلاله، لا يتمادى في معصيته بهذه الطريقة في يوم عرفة وفي عشية يوم عرفة وهو بهذه الطريقة. يعني الجهل كثير عند الناس، لذلك هذه الدروس مهمة. ليس يا إخواني، هذه الدروس ليس من باب الترف العلمي، أو من باب حتى يقال أن فلان درس منهج السالكين في الفقه، لا، هذه لرفع الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا. ذلك لما سئل أحمد رحمه الله يعني كيف الإنسان يحسن نيته، قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فهذا رفع الجهل والحج من أركان الحج. فلما تتعلم أن طالب علم مسائل الحج ويأتيك العامة وترشدهم إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا خير عظيم جدا. فإنه يعني إذا لم تكن أنت المرشد لهم، وأنت من طلاب العلم، وأنت من السلفيين، من أثريين، سينتقلون إلى أن يسترشدوا بمن؟ بالقبورية والمتصوفة والأشاعرة والماتريدية، يظنون أن عندهم علم. فقووا أنفسكم في إيش؟ في العلم، فإن الناس بحاجة لكم، الناس بحاجة لكم، قووا أنفسكم في العلم. لا يقول لنا قائل الطلاب العلم كثير قد لا يحتاجون لي أبدا، اعتبروا بصاحب عبد الله بن من؟ ابن عباس، والقصة مشهورة معروفة، اعتبروا به. قال فاحتاج الناس إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس. قد يكون الآن أنتم في منطقة قد كفاك المعلم عن التدريس وعن تعليم الناس وإرشاد الناس، لكن بعد فترة وبعد وقت قد تنزل منطقة ليس فيها أحد، فتعم تلك اللحظة أصابع الندم أني لم أتعلم. تجد الناس يسألونك وأنت تقول لا أدري، توجهوا لك يقول لا أدري، تقول يا ليتني طلبت إيش العلم كنت حريصا. قد تكون في سفر ويحتاج الناس إليك، فاحرصوا على طلب العلم بقوة وبحزم بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، و يعني طلب المدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني من الجهل، يذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، يعني تعرفون أن الناس يعني أو كثير من الناس يأتي بعمرة ثم يذهب إلى 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 مسجد إيش التنعيم، يكرر العمرة في سفرة واحدة. والصحيح أنه لا تفعل العمرة إلا مرة واحدة في السفرة الواحدة، وهذا الذي عليه السلف. هذا الذي عليه السلف يقول شيخنا الشيخ العثيمين من جهل الناس، يقول رأيت رجلا في المسعى قد حلق نصف رأسه، فسألته عن سبب ذلك، قال هذا عمرة أمس وهذا عمرة اليوم، أبقى جهل جهل جهل. فاحرصوا يا إخواني على بث العلم الصحيح، يعني نحن لما ندرس الفقه ندرس الفقه حديث وأثر، نريد أن يكون طالب العلم هو معرفة الهدى بإيش؟ بدليله، معرفة الحق بدليله. ما ذاك والتقليد استويان، قبول قول الغير بلا دليل. لا، نحرص، وحتى أنتم إذا في المسائل العلمية المسائل الفقهية احرصوا أن تكون المسألة بدليلها، قيدوها بالأدلة، فإن هذه القوة. أما كون الإنسان يحفظ متنا ويفتي بالمتن، هذا لا يعني لم يكن من طلاب العلم الذين هم من أهل التحقيق، لكن احرصوا على هذا الأمر. لذلك ابن عبد البر رحمه الله يقول ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. أجمع العلماء على أن المقلد ليس، لو من حافظ متنا فقهيا دون دليل هذا ليس من العلماء، هذا مقلد. ولو لبس الجبة ولبس ما لبس ليس بعالم، إنما العالم من عرف المسألة بإيش؟ بدليلها. ذلك قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. ذلك قال ابن عبد البر كذلك، قال لو أن شخصا وقف بيتا على العلماء، يعني قال هذا البيت هذا البناية وقف على العلماء، المقلد لا يدخل فيه، المقلد لا يدخل في شرط الواقف. لما؟ لأنه ليس من العلماء، إنما مقلد. فرق بين التقليد والعلم. التقليد قبول قول الغير بلا حجة بلا برهان بلا دليل، وأما العلم فهو معرفة الحق بدليله. فكونوا من الذين يعرفون الحق بإيش؟ بدليله. ذلك قال العلماء، قال الشافعي رحمه الله: من طلب الحديث قويت حجته، من طلب الحديث قويت حجته. لما ذكر من طلب الفقه نبل قدره، ومن طلب الشعر رق طبعه، قال ومن طلب الحديث قويت إيش؟ حجته، لأنه يستدل بماذا؟ بالأدلة الشرعية، يأوي إلى ركن ماذا؟ شديد وقوي. فدائما في المسائل احرصوا على تحقيق وذكر المسائل بأدلتها الشرعية. المسألة الخامسة، في يوم يعني يوم منى كم يأخذ حصات؟ 7 فقط. بعض الناس يجمع إلى آخر يوم التشريق، تجد معه كيس يعني كبيرا كله حصى. لا، السنة أن يأخذ فقط 7 حصيات، هذه السنة كما جاء معنا هنا في حديث جابر، وهذا قول الجماهير، وإن كان قد خالف بعض أهل العلم لكن الصحيح هو قول الجماهير. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، السنة في رمي هذه الجمرة أن تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي. السنة في موطنك هنا، وهذا الذي فعله نبي الله صلوات ربي وسلامه، أن تجعل منى عن إيش؟ عن يمينك، ومكة يعني تكون كيف جهتك؟ كيف ونحن في المكان هذا؟ كيف أين القبلة؟ هذه القبلة، تكون مكة يعني بهالطريقة، الرمي يكون كذا، هذه منى فتروحون هناك حسبوا منى، وهذه مكة وترمي بهالطريقة، ومن حيث رميت صحة، لكن أقول دائما اتبعوا إيش؟ السنة. وسوف يختم الشيخ رحمه الله بحديث: خذوا عني مناسككم، وسنذكر لفتة عند في هذا الموطن. نعم،
قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، مقدار الحصى التي ندب إلى مثلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقدارها؟ كبيرة، صغيرة، جبل؟ لا، مقدار الحصى التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حصى إيش؟ الخذف، يعني حصى صغير. العلماء رحمهم الله ذكروا لها تقريبات، فمنهم من قال حصى الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرضا، هذه الأنملة، هذه إيش؟ الأنملة أصغر منها طولا وعرضا. هذا من أهل العلم من قال هذا، ومن أهل العلم، وهذا قاله الشافعي رحمه الله، وقيل حصى الخذف بقدر النواة، نواة إيش؟ التمر. وقيل حصى الخذف مثل الباقلاء، وقيل حصى الخذف بين البندق والحمص. قال ابن شعبان الحنفي وكلها متقاربة، ولكن الشرط هنا ما هو؟ ألا يغلو ويتخذها حصا كبيرة. النبي قال إياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، وإياكم وحذر وحرم الغلو. كان يأتي حصل لي قصة في الحج ذكرتها الآن، قصة يعني عجيبة من فلما انتهى هذا الحاج، هو من أحد البلدان العربية، انتهى من مما معه من الحصى، هم يزعمون أن هذا المكان من فيه الشيطان، فرمى حصى، رمى الحصى السبع، ثم ذهب ثم أخذ حصى كبير وأراد أن يرمي، مسكت يده قلت له هذا يعني يخالف السنة والسلام، وهذا أمر إياكم الغلو محرم. ماذا قال لي؟ هو يعتقد أن من الذي أمامه؟ قال هو قريبك؟ يعني يظن أني أدافع عن الشيطان. قال هو قريبك؟ فالجهل كثير، الجهل كثير، الجهل كثير. وكان الثوري رحمه الله آمرا بالمعروف وناهي عن المنكر في الحج. الحج يأتيه ناس كثير، وتأتيه كثير ثقافات، ومنبغي على طلاب العلم أن يكونوا موجهين مرشدين للناس، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم، هذا لا يكون. أذكرها هذه قديما جدا، قال هو قريبك. فالشاهد نبينا يقول إياكم والغلو، إياكم والغلو. وهذا يبحث عن يعني نجد منهم من يبحث عن 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 حذاء ويرمي به، من يبحث عن حجر ويرمي به، من يبحث، لا هذا غلط، هذا غلط، أمر محرم. نبينا قال بمثل هذه فرموا، وإياكم وماذا؟ والغلو. فنهى عن الغلو، يرمي بحجر كبير، بحصى كبير. فكما قال العلماء رحمهم الله وكلها متقاربة، ولكن يشترط أن لا يغلو ويتخذ حصاة كبيرة. كذلك في المقابل لا يتساهل ويأتي بحصاة ماذا؟ صغيرة جدا، لا، بمثل حصى الخف، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما فعل ماذا؟ نفعل. من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله، لو كانت الحصى كبيرة هل يكسرها حتى تكون صغيرة أم يبحث عن غيرها؟ قال العلماء الأولى أن يبحث عن غيرها، الأولى أن يبحث عن غيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كسرها جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. بل قال العمراني الشافعي رحمه الله، كذلك قال ابن شعبان الحنفي، إن تكسير الحصى من فعل رعاع الناس. هذا نجده في مزدلفة، يذهبون إلى الجبل ويكسرون الجبل، حصى مليء، قال من فعل رعاع الناس. بل عده ابن خزيمة رحمه الله من البدع، إن توهم الحاج أن ذلك من السنة، لأن في ذلك إيذاء للناس وإتعاب للنفس، لكن إن لم يجد فإنه يعني يكسر. من رمى بحصى كبيرة، قلنا بمثل هذه إيش؟ فرموا. من رمى بحصى كبيرة هل يجزي أو لا يجزي؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ من أهل العلم من قال بعدم الإجزاء، وأوجبوا أن تكون حصى الرمي مثل حصى الخذف. ومنهم من قال بالإجزاء، وقالوا أن تكون حصى الرمي مثل حصى الخذف إنما ذلك مستحب. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يستحب أن يكون كحصى الخذف، وليس ذلك على الوجوب. فلو زادت قليلا فلا بأس، هذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة لوقوع اسم الحجر عليه. لكن قال بعض الفقهاء لو كان كبيرا جدا لا يقارب حصل خف فالقول بالإجزاء بعيد، فالقول بالإجزاء بعيد. بل قال أحمد رحمه الله لا يجزئه إلا أن يكون مثل حصل خف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا أولا، ثانيا لأنه نهى وحذر عن تجاوز هذا القدر، وقال وإياكم والغلو، فقوله بمثل هذا فرموا يدل على الوجوب، وقوله وإياكم والغلو يدل على النهي. كذلك قال العلماء إن الرمي بالكبير ربما آذى به من مسلما فيحصل له به الأذى والإصابة. هل يصح الرمي بالذهب بالفضة بالتراب أو لا بد من الحصى؟ قال الجمهور رحمهم الله لا يصح الرمي إلا بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغيرة بكل أنواعها وألوانها، أبيض أسود أحمر من المرمر، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة قول الجمهور، لا بد أن يكون ماذا؟ حصى، باختلاف أنواعه وباختلاف إيش؟ ألوانه. وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، يجوز بكل ما كان من جنس الأرض حتى الطين والمدر والكحل والنورة والتراب. وبنحو هذا قال الثوري رحمه الله قال بعض أهل العلم يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصافير ميتة، وهذا منسوب لداود، يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصافير ميتة، هذا القول منسوب لداود، لكن الصحيح والعلم عند الله هو قول الجماهير أنه لا يصح الرمي إلا بكل ما يسمى حصى، وذلك لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بمثل حصى الخف، وكل ما يطلق عليه حصى يدخل فيه، كذلك أنه لو رمى بالتراب هو ثانيا فإن التراب ليس من حصى، ليس لا يسمى حصى، كذلك ثالثا أن الرمي بالتراب فيه ضرر، قد يكون فيه يعني على الناس في يعني في عيونهم أو في أن التراب ينتشر. فالصحيح والعلم عند الله أنه يرمي بمثل حصى الخذف ولا يرمي إلا بالحصى. جاء عن السلف أو عند العلماء مسائل هل يغسل حصى الخذف، إنه هذا موجود نراه، يعني بعض الناس يغسل الحصى. الصحيح أن الحصى لا يغسل لأن هذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لو كان في الحصى شيء من النجاسات أو شيء من كذا فإنه يغسل. لماذا؟ للنجاسة وليس لذات الغسل. إن كان جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يغسلون الحصى، بل نقل عن ابن عمر أنه كان يغسل الحصى، ذكر ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد سعيد بن جبير وطاؤوس أنهم كانوا يغسلون الحصى، لكن الصحيح والعلم عند الله أنه لا يغسل إلا للحاجة، ولعل من نقل عنهم من السلف أنهم احتاجوا إلى إيش؟ إلى غسله، احتاجوا إلى غسله، ولكن الصحيح هو عدم الغسل، هو قول مالك ورواية عن أحمد، هو قول عطاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فإن الفضل بن عباس لما أعطاه الحصى أخذ يحركه بيده، قال فبمثل هذا ماذا؟ فرموا. وبل قال الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله أن غسل الجمار بدعة، أن غسل الجمار بدعة. من المسائل كذلك الرمي بحصى نجس، مثلا حصى جاء عليه بول جاء عليه، هل يصح الرمي أو لا يصح الرمي؟ والعلماء اختلفوا رحمهم الله، والجمهور قالوا بالإجزاء لأنه ليس من شروط الحصى أن يكون ماذا؟ طاهرا، هذا قول الجمهور وهو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هل يرمى بحصى قد رمى به؟ هل يرمى بحصى قد رمى به؟ مثاله هل يتوضأ بماء قد توضئ به يسمى ماء إيش؟ الماء إيش؟ المستعمل. كذلك قالوا هنا هل يرمى بحصى قد رمي به، يعني بحصى مستعمل. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، والصحيح أنه يرمى بحصى قد رمي به، مع أن الحنابلة رحمهم الله قالوا لا يرمى بحصى قد رمي به، حصى المستعمل. تجدون في كتب الحنابلة ومتون الحنابلة أنهم لا يصححون ذلك، وهو المذهب عندهم أنهم لا لأن عندهم لا يرمى بالحصى المستعمل، لكن الصحيح قول الجمهور، هو قول الجمهور، والكلام فيها طويل عند العلماء رحمهم الله. وانظروا كلام ابن حزم في المحلة، وكلام الشرح الممتع لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، ورد الشيخ محمد على من قال بالإبطال. هناك شروط للرمي، وهي شروط ستة، لكن نتجاوز هذه الشروط، ولكن نذكر بعضها أو أذكرها كلها، إيش رأيكم؟ لأنه والله مهمة، الموالاة في الرمي، الترتيب في الرمي، وضع، يعني بعض الناس يأخذ الحصى ويرميه دفعة واحدة، هل هي عن سبع أو عن واحدة؟ هل هو لو أنه يعني هل الرمي شرط، أو حتى أو لو وضع الحصى وضعا فلو وضعه هل يجزي أو لا يجزي؟ لو أنقص عن السبع ستا أو خمسا هل يجزي أو لا يجزي؟ فما رأيكم؟ تذكرها؟ كم لنا نحن ندرس الآن؟ عابر ساعة، كم؟ ربع ساعة وننتهي. غدا درسنا بعد العصر وبعد العشاء حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى. أظن اليوم المشايخ، يعني الشيخ خالد قد انتهى، الشيخ محمد غالب قد انتهى، الشيخ حامد قد انتهى، والشيخ هشام قد انتهى، وأبو الحارث لم ينتهي. وهذه يعني الله المستعان يعني دائما متخلف، أنا أكون آخر الركب، غفر الله لي. نقول للرمي شروط سبعة، منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه. الأول الرمي بكل ما يسمى حصى، وقد مر معنا هذا، أولى الذهب، الفضة، تراب، صح؟ ذكرنا قول من؟ الجماهير خلاف أبي حنيفة ما ذكرناه. الثاني نية الرمي، بأن ينوي الرمي، قال النووي رحمه الله بلا خلاف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلو رمى في الهواء بلا نية ووقع في الحوض يصح؟ لا، لا يصح. نية الرمي من شروط ماذا؟ الرمي، وهو بلا خلاف. الثالث وقوع الحصى في المرمى، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، الآن هم جعلوا شاخصا وجعلوا ماذا؟ حوضا، فلو هذا الحوض رمى كذا يصح؟ لا، لابد أن يقع عينه في المرمى، وهذا قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. الرابع هل يشترط العلم اليقيني أن الحصى قد وقع أو يكفي غالب الظن؟ يكفي غالب الظن، وهو الشرط الرابع، أن يغلب على الظن على أن الحصى قد وقع في المرمى، ولا يشترط العلم بل يكفيه غلبة الظن، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، هو قول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة. الخامس تفريق الرميات، تفريق الرميات يعني بأن يروي الواحدة تلو الأخرى ولا يجمعها مرة واحدة، وهذا أفضل باتفاق العلماء، لكن لو رمى الحصيات السبع مرة واحدة فما الحكم؟ لو رماها مرة واحدة مع الزحم هذا يحصل، قد يكون عبثا، قد يكون جهلا، وقد يكون مع الزحام، فيعني يضيق صدره فيرمي السبع ويمشي مرة واحدة، هل يجزي أو لا يجزئه؟ الجمهور على أنه يجزئه عن حصاة واحدة، السبع هذه لو رماها مرة واحدة فإنه يجزئه عن حصاة إيش؟ واحدة، لابد أن يأتي بعد ذلك بكم؟ بست، وهذا قول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وترجيح ابن قدامة وابن عثيمين وغيرهما، وخالف في ذلك عطاء والأصم وأبو حنيفة في رواية نسبها له الحافظ ابن حجر. لكن من كان لعابا ورمى الحصيات جملة واحدة هل يؤدب؟ هل يؤدب؟ قال أحمد رحمه الله نعم يؤدب، قال أحمد رحمه الله يؤدب، وأما الجاهل فإنه يرشد ويعلم. السادس يشترط الرمي وليس الوضع، فلو وضعها وضعا لم يجزئه ذلك، يعني يضعها كذا، خاصة إذا كان ليس هناك زحام، واحد اثنين لا الله أكبر، ويضعها وضعا لا. قال ابن قدامة في قولهم جميعا لا بد أن يكون رميا، فلو وضعها وضعا لم يجزئه. قال ابن قدامة في قولهم جميعا، لأن الوضع لا يسمى رميا وهو مأمور بالرمي، يعني الوضع مثل كذا هذا وضع. لو طرحها، فرق بين الوضع والطرح، يعني هذا وضع وهذا طرح. لو طرحها، الوضع قلنا بإجماع صح، لو طرحها، لو طرحها طرحا هل يصح ذلك منه أم لا؟ الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن ذلك يجزئه ويصح منه، وأما المالكية فقالوا بعدم الإجزاء، والصحيح هو قول الجمهور، لأن ذلك يسمى ماذا؟ رميا، الطرح من بعيد يسمى رميا، فالصحيح هو جوازه. فعندنا رمي وهو كذا، وعندنا وضع كذا، وعندنا طرح. الرمي السنة، والوضع لا يجزئه قال ابن قدامة إيش في قولي جميعهم، والطرح على الخلاف والجماهير على الإجزاء وهو الصحيح أنه يسمى رميا وإن كان رميا خفيفا. السابع، الموالاة بين الحصيات، من الشروط أن يوالي بين الحصيات، يعني يرمي متواليا، مو يرمي يروح يشرب شاهي ويشرب قهوة ويشرب عصير ويشرب كذا ويرجع يرمي الثانية، يروح يشرب شاهي وعصير ويتعشى يرمي الثالثة، لا، يرمي السبع ماذا؟ متواليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى السبع ماذا؟ متواليات، هو القائل خذوا عني مناسككم. لو كان الفاصل يسيرا قال العلماء رمى الباقي، وأما إذا كان الفاصل طويلا عرفا فإنه يعيد، فإنه يعيد. كذلك من المسائل لو أنقص عن سبع حصيات فما حكمه؟ ثابت قال فرماها بسبع إيش؟ حديث جابر، فرماها بسبع حصيات. لو أنقص قال ابن قدامة والأولى ألا ينقص الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن أنقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولكن لا ينقص أكثر من ذلك، نص عليه أحمد، هو قول مجاهد وإسحاق. الدليل يا أبا الحارث، الدليل ما ثبت عند النسائي عن مجاهد قال قال سعد بن أبي وقاص رجعنا من حجتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات، فلم يعب بعضهم على بعض، أنقصه لكن قريب، لو كان قريبا ماذا؟ يرجع ويكمل، لكن ما دام وهذا هو الصحيح أنه لو أنقص أنه ليس عليه شيء، ولكن الأولى أن يكون سبع حصيات، إن كان بعض أهل العلم قد قال بالوجوب وهو يعني الأحوط بلا شك أن يرمي سبع حصيات، لكن لو أنقص وذهب إلى المدينة وذهب إلى بلده فإن ذلك لا يضره. المسألة ما أدري كم، على كل حال قال هنا يكبر مع كل حصاة منها كما جاء في حديث جابر وغير حديث جابر. أما سبحان الله والله أكبر والحمد لله سبحان الله من البدع، إنما التكبير هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله من البدع، وأما التسبيح والتحميد بدل التكبير، يعني يكون ما يقول سبحان الله، يقول ماذا؟ ما يقول الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان، لا، قال الشيخ ناصر إن ذلك من البدع. متى يقطع الحاج التلبية؟ الحاج ما زال ماذا؟ يلبي، لبيك اللهم لبيك من في أيام منى، يوم التروية، في أيام عرفة، في أيام مزدلفة، لما جاء يوم العيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء، متى يقطع التلبية؟ هل يقطع التلبية مع أول حصاة أو مع آخر حصاة؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، وسنذكر الخلاف غدا بعد صلاة العصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.